بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متصلا في بيان هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة السلوك أو الأخلاق. وتحدثت مع أحبتي في الله عن خلقين جليلين، وهما خلق الصبر وخلق الرفق. واليوم إن شاء الله نتكلم عن خلق ثالث، وهو خلق الصدق. وقلت لكم بأن هذه الأخلاق الثلاثة هي مجمل الأخلاق، أي يندرج تحتها عشرات بل مئات من الأخلاق. وإذا نظرنا في الصدق نجد في اللغة أن الصدق يطلق على معان، فيقال صدق فلان في القتال إذا ثبت وقوي، إذا ثبت وقوي سمي ذلك صدقا. ولذلك يقال فلان يقاتل قتال صدق، فقتال الصدق أي القتال الذي لا نقوص فيه ولا رجوع. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أصناف الكبائر التولي يوم الزحف، فالتولي يوم الزحف كبيرة عظيمة جدا، أما الثبات وعدم التولي فهذه ممدوحة. ولذلك كانت جراحات المؤمنين ليست في ظهورهم، وإنما في صدورهم ونحورهم. فالإقبال على القتال والثبات فيه والقتال بقوة، هذا كله يسمى بماذا؟ الصدق في القتال. إذن من معاني الصدق القوة والثبات، من معاني الصدق القوة والثبات. ولذلك يقال قول صدق إذا كان قولا ثابتا لا تردد فيه ولا اضطراب. ولذلك إذا تكلم الإنسان بكلام فأعاده مرة ثانية فارتج كلامه واضطرب واختلف، لم يكن كلامه الأول بالكلام الصدق، لم يكن كلامه الأول بالكلام الصدق. فالصدق لا تردد فيه لأنه ثابت قوي، ثابت قوي. وأيضا من معاني الصدق الوفاء، الوفاء. يقال صدق فلان بالعهد أو بالعقد إذا وفى، صدق فلان بالعهد أو الوعد إذا وفى. والوفاء عند العقود والعهود مسألة دقيقة جدا، لأن الناس لا سيما في دنيا المادة وفي تضخم الأنا وفي تهمش الحرص على الأمة ومصالح الأمة، تجد أن هذا المعنى يكاد أن يضيع في ركام الأمة، يكاد أن يضيع في ركام الأمة. فأقوال الصدق، أقوال الصدق الثابتة القوية غير المضطربة، الأقوال التي لا تترنح ولا تتردد لثباتها وقوتها، الأقوال التي يوافق فيها الظاهر الباطن والخبر المخبر به والعين المعاين به، هذه قليلة جدا في دنيا الناس. الصدق قليل، الصدق بالفعل معدن وجوهر نفيس، نفيس ليس بالبعر الخسيس ولكنه جوهر نفيس. الصدق بمعنى القوة والثبات. وهناك معان أخرى للصدق، ولكن لعلها تدور في هذين المعنيين، الوفاء والثبات، الوفاء والثبات. وما أحوج المسلمين إلى هذا الخلق الجليل الذي يجمع بين هذه الأخلاق الفاضلة، القوة والثبات، عدم الاضطراب، عدم الاضطراب، الوفاء، هذه كلها أخلاق تندرج تحت خلق الصدق، لأن الصدق من معانيه هذه الأخلاق. ولما كان الصدق بهذه الصورة، كان الصدق قيمة، مش مجرد خلق فقط، كان الصدق قيمة ليس مجرد خلق. ولذلك يمكن أن تتصور أي شيء إلا الكذب، إلا الكذب، إلا الكذب، فليس من شيمة المسلمين الكذب، لكنه يصدق ولا يكذب إلا إذا كانت هناك مصلحة دينية ضرورية متعينة. وشرحت لكم ذلك المعنى من قبل، مصلحة دينية ليست دنيوية. فالرجل الذي يحلف بالله أنه اشترى البضاعة ويبيعها بالخسارة، يلا أني شاريها بثمن يعني أكبر ولكن سأبيعها بثمن أقل، يلا والعوض على الله، وكاذب في ذلك، احلف يقولك والله أنا شاريها مثلا بثلاثة جنيه وهبيعها بالخسارة باثنين جنيه عشان أروح، هذا كذب. ولكن كذب في ماذا؟ في أمر ديني ولا دنيوي؟ في أمر دنيوي. الأمر الثاني أن هذا الكذب ليس ضرورة ولا متعينا، يعني لن يترتب عليه حفظ ضرورة من ضرورات الدين، لن يترتب عليه حفظ نفس ولا دم ولا عرض ولا عقل ولا دين، وإنما هو التربح وتكسب. إذن كذب من أجل التربح، إذن هذا كذب يأثم عليه صاحبه، وهذه يمون غموس يأثم عليها أو يأثم بها. أما إذا كان الكذب لمصلحة دينية متعينة وضرورة معتبرة لا بأس. وهذا الكلام ذكرته من قبل، وقد أباح النبي عليه الصلاة والسلام الكذب في أحوال، منها الكذب على الأعداء ضرورة للمحافظة على بيضة الإسلام وللإحاطة على جند المسلمين، وأن يكون الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، لأن الصلح بين المتخاصمين فيه استقرار المجتمع وهذا مطلب، فأباح الشرع ذلك الأمر. وكذلك أن يكذب الرجل على زوجه والزوجة على زوجها لما في ذلك من استقرار الأسرة وما يترتب على استقرار الأسرة من أمن الأسرة واستقرار أبنائها، ويقاس على ذلك ما كان فيه معنى الضرورة. وضربت لكم مثالا على ذلك لو تذكرون، لو أنا رجلا في بيتي ودق باب على البيت، هجم أناس يعرف في وجوههم الشر، فقالوا هل مر بك رجل صفته كذا وكذا، وكان ذلك الرجل قد مر منذ يعني دقائق، فأواه ذلك الرجل فيقول لم يمر علي أحد، هل رأيت أحدا؟ لم أرى أحدا. طيب احلف بالله، لكم أيمان الله عز وجل، يمين الله عز وجل، ورب الكعبة، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ويقعد يحلف يمين كله وهو كاذب في يمينه، ولكنه كذب من أجل الحفاظ على ماذا؟ على دم ذلك المسلم. إذن الكلام وسيلة لتحقيق المقاصد، الكلام وسيلة لتحقيق المقاصد، فالكلام لما ظهر والمقصد لما بطن، وإنما جعل الكلام على اللسان، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالكلام دليل على ما في القلب، ولذلك قالوا إذا أردت أن تعرف أحدا دعه يتكلم، وقالوا إنما الكلام تحت لسانك، فإذا تكلمت أبنت عن نفسك، فإذا تكلمت أبنت عن نفسك. فالكلام وسيلة لتحصيل المقاصد، فإذا لم يحصل هذا القصد إلا بالصدق يحرم الكذب، وإذا لم يحصل هذا القصد الدين الشرع الضروري إلا بالكذب حرم الصدق، حرم الصدق. لو واحد أسير واليهود سألوه أنت يا جدع أنت مين قائد السرية؟ يقولون قائد السرية فلان. طب ايه التشكيل العسكري بتاعكم؟ تشكيلنا كذا، في عندنا مدفعية قد كذا وصواريخ قد كذا وكذا، ويقعد يقول لهم. ليه بتقولهم هذه المعلومات؟ يقول والله عشان انا رجل صادق ولا اكذب. يا الهي انت الان اوديت بالمسلمين واصبتهم بالهلكة، واصبتهم بالهلكة، اذا يشرع الصدق ام الكذب؟ الكذب. إذا الكذب إذا كان في ذلك مصلحة دينية، دينية دي مسألة مهمة جدا، مصلحة دينية ضرورية متعينة، إذا سيترتب على فوتها ضياع هذا الأمر. فالصدق ليس مجرد خلق ولكنه قيمة، قيمة. فالصادق قيم، والقيم فيه معنى الخير كله، ولذلك وصف الله الدين بأنه ذلك الدين القيم. وحسبنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، وعليكم ده بيسموه اسم فعل أمر، والمعنى إلزموا الصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، وإياكم أيضا اسم فعل نهي بمعنى اجتنبوا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الإثم أو يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب، لا يكذب، لا يكذب، مسألة مهينة جدا، يبقى الرجل ويكذب، وإن الرجل لا يكذب، لا يكذب، ويتحرى الكذب، يسوي كذبه حتى يكتب عند الله كذابا. قصة كنت قد ذكرتها لكم منذ سنين عددة، لا بأس أن أذكركم بها إن تذكرتموها. كانت هناك في القديم أسواق تسمى بأسواق النخاسة، هذه الأسواق صارت غير موجودة رسميا منذ ما يقرب من 80 سنة تقريبا، أقل من قرن، لكن قبل قرن من الزمان كان هناك أسواق موجودة في بلاد كثيرة جدا يباع فيها الناس كما تباع البضائع ويشترون كذلك. العبد يجي فيشوفوا أسنانه، ها طبعا شوفوا أسنانه ويشوفوا عينيه ويشوفوا دانه ويشوفوا مثلا العظم بتاعه، لو ضربوا على العظم كده قال يبقى عظمه عنده روماتيزم، ما ينفعش، هم عاوزين عبد عشان يشغلوه. فالمهم اذا كان عبدا قويا جلدا غلى ثمنه، غلى ثمنه. اما اذا كان بقى يا ابن عشان نشتريك قاعد يحب على يديه ورجليه، ده ما يساويش حتى يعني ثمنه شوال بصل مثلا. المهم ما شاء الله عبد كبير جدا أكبر وأضخم من هذا العمود طويل بعرض، وسيده يريد أن يبيعه بثمن بخس مثلا بعشر دراهم، عشر دراهم دي ثمن بطيخ مثلا، يعني عاوز يبيع العبد بثمن بطيخ. الناس تتعجب، العبيد الصغيرين الواحد مثلا بألف درهم وألفين، وهذا الضخم هذا المارد العملاق يباع بدراهم عشرة، كيف ذلك؟ فقال لهم إن فيه آفة وهي الكذب، وكساده في كذبه. كساده يعني إيه؟ خسارته وقلة قيمته في كذبه. إذا الإنسان قيمته في يا إخواني في الصدق، الإنسان قيمته في الصدق، لكن تذهب هذه القيمة أدراج الرياح إذا كذب الإنسان وكان متمرسا في الكذب، عامل زي القرموط كده عرش يسك أبدا، ها على طول سكك واسعة وجري واسع وبحوره كتيرة. فجاء رجل تاجر وبها كبير وقال أنا هشتري العبد ده. صاحبه قال له بس كذاب، وكذب هذا يرضي ولا يرضي، بيرضي ولا يرضي. قال سأعالجه وأهتم به. الرجل ده متجوز بقاله 28 سنة وزوجته، حياة سعيدة رغدة وبينهم أولاد وحياته ما شاء الله، هو راجل تاجر كبير بيطلع مثلا من الصبح يجي بالليل وأحيانا يبات ليلتين ثلاثة بره البيت مشغول، والزوجة راضية على ذلك الوضع. العبد يومين ثلاثة درس الأوضاع وبدأ إيه يشتغل بقى. راح للست قال لها والله ما أكرمك وما أظرفك، وما رأيت أحدا مثلك، طوفت الآفاق ورأيت النساء فلم أجد أفضل منك وما إلى ذلك، ولكن زوجك لا يقدرك. فعلت له إن نحن عايشين عيشة سعيدة ما شاء الله. لا لا إنك لا تدرين شيئا. أنها تري شيئا، ما الذي حدث؟ لا 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 أقول شيئا. طبعا أخذت تضغط عليه بشدة، إذا هناك سر خطير يسره ذلك العبد. أخذت تضغط عليه وتمارس عليه ضغوط الكلام وهو يتصنع ويتكلف عدم إفشاء السر، وفي النهاية بعد مماطلة عظيمة أخبرها بالسر الكذب، إن زوجك قد تزوج عليك، وإنه عندما يخرج من البيت فإنه لا يذهب إلى تجارته وإنما يذهب إلى امرأة أخرى. طبعا المرأة جنت. قال له طب إيه الحل؟ امرأة جهول. قال لا الحل إن أنت تأتي بشيء من شعر رأسه أو صدره وأجعل لك تميمة بسيطة حتى أحببه فيك وينصرف عن غيرك. قالت له سهل. قال هذه الليلة تصنعين ذلك، خذي مثلا مقصا مشقصا ثم اذهبي إليه فقصي شيئا من شعره وونائه. طيب تركه وستقوم هذه الليلة بتنفيذ هذه المهمة. انطلق إلى الرجل وقال إنك رجل شهم نبيل ومثلك لا ينبغي أن يعاشر الذين يشككون فيه ويذهبون إلى الشيطان ويمارسون الفجور والإثم والبغي. فيقول الرجل هذا في بيتي؟ قال للأسف إنك تذهب خارج البيت ولكن لا تدري ما الذي يحدث في البيت. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ قال لا سامحني لا أستطيع أن أقول. أخذ يتنزل له ويضغط عليه إلى أن قال إن زوجك على علاقة برجل أجنبي ويأتيها بالليل وقد تمالأ على قتلك هذه الليلة. وعلامة ذلك أن زوجك ستأتيك ومعها مقص تريد أن تقتلك به. الرجل أتى بسكين بسيف وجعله تحت وسادته وتصنع النوم ونفخ شخر. ثم أتت زوجته كأنها تسير في خفة على أطراف أصابعها حتى اقتربت منه وأخرجت مقصها لكي تفعل ما قاله ذلك العبد، فانتفض قائما وأطاح رقبتها بالسيف. سبحان الله. إذا تدمرت الأسرة وكانت جريمة قتل بشعة، وحدث ما حدث بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ الكذب. الكذب. فالكاذب شقيق إبليس، الكذاب أخو الشيطان أخوه.
وما رأينا كذابا إلا هو من أفسد الناس، من أفسد الناس. ولك لا يمكن أن تجد مؤمنا كذابا، لا يمكن. يمكن أن يكذب خطأ ويستغفر الله، لكن لا يمكن أن تجد مؤمنا يتعمد الكذب. عندنا حديث كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا، كان يمكن أن هم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له: يا رسول الله، تخلفنا، إجت لنا مغص في بطننا، وتعبنا ومرضنا، ونسأنا تعبهم وأولادنا، ويتلمسون المعاذير كما قال الله: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. لكن أما هؤلاء فقد صدقوا الله، فلما صدقوا الله جعل النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إلى من؟ إلى الله. مكثوا 50 يوما وهم في بلاء مستطير إلى أن أنزل الله تعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو الثواب الرحيم. الآية اللي بعدها: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية اللي بعدها مباشرة: وكونوا مع مين؟ مع مين؟ مع الصادقين، مع الصادقين. يا إخواني، لابد أن نتعلم الصدق، لابد أن نتعلم الصدق، وأن تكون حياتنا مبنية على الصدق. يبقى عليكم بالصدق وإياكم والكذب. الصدق طريقه إلى الجنة، والكذب طريقه إلى النار والعياذ بالله. والبر اسم جامع لكل خصال الخير. البر اسم جامع لكل خصال الخير. البر ده عاقبته الجنة، ومنشأه الصدق، فإن الصدق يهدي إلى ماذا؟ إلى البر. واسمع إلى قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن. شو بقى البر بيشمل إيه بقى؟ بيشمل اعتقادات وعبادات وسلوكيات وآداب ومعاملات وتصورات. البر هو الدين كله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا اعتقاد، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر هو الإيمان، البر هو الإيمان. وهذه الآية بواب عليه البخاري، وذكر من فقهه أن البر هو الإيمان. فشعب البر هي شعب الإيمان، والأسماء الممدوحة مطلقا، ممدوحة مطلقا يؤدي بعضها معنى بعض. الأسماء الممدوحة مطلقا، مش ممدوحة في وقت دون وقت أو في حال دون حال أو في زمان دون زمان، لا، هي ممدوحة مطلقا، مطلقا يؤدي بعضها معنى بعض. يعني الصدق والبر، الصدق والبر والإسلام والإيمان والإحسان والمعروف، والمعروف، هذه كلها أسماء فاضلة وممدوحة مطلقا، فيؤدي بعضها معنى بعض، يؤدي بعضها معنى بعض، إلا إذا اقترنت فإن الدلالة تفترق. والنبي عليه الصلاة والسلام كفى أن الكفار عندما شهدوا له شهدوا له بأمرين: الصدق وماذا؟ والأمانة. الصدق والأمانة. يا إخواني، لابد للذين يقومون بمهمة الدعوة إلى الله أن يتخلقوا بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليك أن تتصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذابا، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خائنا، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سيء الخلق، كيف يكون حال الناس؟ هل يقبلون على دعوته؟ لا والله. عندنا الحديث الصحيح، عندما أراد هرقل أن يعرف دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستدعى ناسا من العرب، وكان من جملتهم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. فهرقل بيستعلم وبيسأل أبو سفيان عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يأمركم؟ بيأمركم بماذا؟ ماذا يأمركم؟ ودي بالضبط زي حديث عمرو بن عبسة، وهذا من أوائل الذين أسلموا، والحديث في الصحيح، عندما قال هاجرت أو أتيت مكة، أو قال كنت أبغض الأصنام في الجاهلية، فعلمت أن رجلا يدعو إلى عبادة الله في مكة مستخفيا بها، وأن قومه يستطيلون علي، فانطلقت حتى أتيت، فقلت من معك على ذلك الأمر؟ قال حر وعبد، يقصد أبا بكر وبلالا. ثم بعد ذلك سأله من الذي أرسلك؟ قال أرسلني الله. قال وبماذا أرسلك؟ قال أرسلني بتوحيده أو بعبادته وكسر الأصنام والصدق. حديث خديجة، عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده في حادثة الغار، والحديث في الصحيح، فقال لقد خشيت على نفسي آنفا، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، ومن جملة ما قالت وتصدق الحديث. بعد 15 سنة زواج، الزوجة بتقول إن زوجها ده لا يكذب، يصدق الحديث. احنا بتجوز بعدها بأسبوع، بتقف على الطماط وتقول له اهو غليبة، ما اقدرش اسيبك، ها اعمل ايه؟ اهو الكلب النباح احسن من السبع اللي راح، ماشي اهي غليبة. لكن تمكث مع النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة ثم تشهد له بأنه صادق في حديث، ما شاء الله، شهادة عظيمة. فشهادة الأعداء، وهنشوف دلوقتي كلام أبو سفيان، وشهادة الأقرباء الأدنين، أقرب الناس إليه للزوجة تقول له إنك لتصدق الحديث. لما سأل هرقل أبا سفيان وبماذا يأمركم، قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يقول آباؤكم من عبادة غير الله، والاستسقاء بالأنواء والكواكب، والدعوة بدعوى الجاهلية، والحسب والفخر بذلك، اتركوا ذلك جميعا. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. انظر، ويأمر ماذا؟ يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. الصلة أي صلة الرحم. ما أجمل هذه الدعوة. إذن بعد التوحيد الكفر بكل أفعال الطواغيت من السحر ودعوى الجاهلية وكل ذلك يكفر به. ثم بعد ذلك بقى النظام العباد السلوكي، عباد الصيام والصدق والعفاف والصلة. ده كلام جميل. طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري في حديث طويل من حديث هرقل وأبي سفيان. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالصدق. ويكفي أن كعب ابن مالك عليه رحمة الله بعد الحادثة التي ذكرتها لكم أحبتي الآن، وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم، قال بعد أن نزلت آيات التوبة، قال: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط، انظر، بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، يبقى أعظم نعمة بعد الإسلام الصدق. يا إلهي، أعظم نعمة بعد الإسلام الصدق. يا إخواني، لابد أن نتعلم الصدق وأن نعلمه إخواننا وأبناءنا، وأن نضرب بشدة على الكاذبين. وينبغي أن يناقى مجتمع الإخوة والمسلمين من الكذبة، من الكذبة، لأنهم أشرار، فسادهم عريض، وهم في ذلك وبهذه الخلة هم في ذلك متشبهون بالمنافقين والعياذ بالله. الصدق له شعب. يبقى دلوقتي عرفنا معنى الصدق في اللغة، وبعدين شفنا الصدق وأثره، وشفنا إن الشرع حث على الصدق، وإن الصدق معلم من معالم الدين ونعمة من نعم الله عز وجل. نشوف بقى دلوقتي شعب الصدق. نرى الآن شعب الصدق. فهناك صدق مع الله عز وجل، وهناك صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك صدق مع دين الله عز وجل، وهناك صدق مع دين الله عز وجل، وهناك صدق مع الخلق، وهناك صدق مع الخلق. الصدق مع الله عز وجل، وذلك بإنجاز محابه واجتناب ما يكره. ده الصدق مع الله. يبقى لما تطيع ربنا عز وجل وتأتي ما يحب وتجتنب ما يكره، إذن أنت صادق مع الله. يبقى كيف تكون صادقا مع الله؟ أن تكون مطيعا لله. أكون مطيع إزاي؟ أن تأتي محب الله عز وجل وأن تجتنب ما يكره الله. هذا هو الصدق مع الله. إذن كل مطيع هو صادق مع الله، وبمقدار طاعتك بمقدار صدقك. إذن طاعة الله عز وجل علامة على ماذا؟ علامة على ماذا؟ على الصدق. طاعة الله علامة على الصدق. طيب، الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أيضا بطاعته. أيضا بطاعته، الصدق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك بطاعته. كيف نطيع رسول الله؟ هل نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيكون حظنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام كحظ المنافقين، كحظ المنافقين؟ يحلفون بالله كذبا ويشهد بعضهم لبعض إثما وزورا والله تعالى يشهد إنهم لكاذبون. لا لا، ولكن لابد من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمنافقون يطيعون النبي عليه الصلاة والسلام وفق ما يريدون، لا وفق ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام كما يريد لا كما يراد منه، ليس هذا من الإسلام في شيء. عاوز يصلي زي ما عاوز، ويتوضى زي ما عاوز، ويلبس زي ما عاوز، يلبس زي ما عاوز، ويعمل في نفسه زي ما عاوز، ها، ويقولك بعد كده فأنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما ينفعش. ما ينفعش. حب النبي عليه الصلاة والسلام منهج، حب النبي عليه الصلاة والسلام منهج. إذن طاعتك للنبي عليه الصلاة والسلام دلالة على ماذا؟ على الصدق. ولعل حديث ليذادن أقوام من أمتي أو من أصحابي على الحوض فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث من بعدك فأقول سحقا سحقا. المقصود بالصحابة هنا ليست الصحبة هنا هي الصحبة الشرعية الفاضلة، وإنما الصحبة هنا هي الصحبة اللغوية، هي الصحبة اللغوية. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم مرضيون، قال الله عز وجل والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن كل المهاجرين وكل الأنصار كلهم بلا استثناء رضي الله عنهم ورضوا عنه. أمال من هؤلاء الأصحاب الذين ذموا؟ هم الذين صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يستبطنوا الإسلام، لم يستبطنوه، وهم المنافقون. إذن المنافقون ليسوا صحابة شرعا، وإنما هم صحابة لغة لا شرعا. إذن حاش أن يذاد عن الحوض أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص وغيرهم الكثير من الصحابة الكرام أبدا، وإنما يذاد عن الحوض أمثال من؟ أمثال عبد الله بن أبي بن سلول، نعم أمثال هؤلاء. إذن الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معنى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف أطيع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نمرة واحد، وهذا ذكرته، لابد أن أعرف سنته. اثنين، أن أحب سنته. ثلاثة، أن أدعو إلى سنته. نمرة أربعة، أن أنصر سنته. خمسة، أن أنشر سنته، أنشر السنة. يبقى خمس درجات: المحبة، المعرفة، والمحبة المتضمنة للعمل، وبعدين بعد ذلك هناك الدعوة، وبعدين هناك النصرة، وهناك ماذا؟ النشر. تبقى حياته كلها مجندة لخدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا عايش ليس من أجل المال ولا المنصب ولا الترقي ولا الحوافز والمكافآت، ولكن أعيش من أجل عز هذه السنة. طيب سريعا حتى لا أطيل، الصدق مع دين الله عز وجل أيضا، دي الأصول الثلاث: الله والرسول والدين، الأصول الثلاث. هذه الأصول التي ينبغي أن نتعلمها، لابد أن نتعلمها، ولابد يا إخواني أن نحبب الناس في الدين وأن ييسر لهم شأن الدين، لابد أن ييسر لهم شأن الدين. لا ينبغي أن نلغز على الناس دينهم وأن نجعل من الدين مجموعة من الطلاسم لا يفهمها إلا الجهابذة من طلبة العلم. لا، الدين لابد أن ييسر، يكون بسيط وسهل، بسيط وسهل. حديث عمرة التي قلته منذ قليل، عندما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وأسلم، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق بأهله، قال: فإذا سمعت عن ظهوري فأدركني. أو كما قال، الرجل لم يعلم شيئا من الإسلام إلى القليل، وعرف في حاجة اسمها صلاة، وعرف التوحيد، ورجع القبيلة بتاعه. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ونصره الله تعالى في بدر وانتشر خبره في الجزيرة، هاجر إليه مين؟ عمرو ابن عبس. أمر عجيب جدا، يأتي عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فيقول: يا رسول الله هل تعرفني؟ قال: أنت الرجل الذي قابلني في مكة. تذكره صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الصلاة وسأله عن بعض أشياء، إجابات سهلة بسيطة. الرجل حديث الصحيح صحيح مسلم كتاب الإيمان، الصحابة كانوا يحبهم الأعراب يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام ليسألوه، فيأتي الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه النبي عليه الصلاة والسلام، يسأله عن التوحيد يجيب أن تعبد الله وحده لا شريك له، يسأل عن الصلاة له خمس صلوات في اليوم والليل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. يسأل عن الصيام له شهر رمضان هل علي غير إلا أن تطوع. وفي نهاية الحديث يقول رجل والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. أرجع ثاني لحديث الصحيح أن بعض الناس أسلموا قديما ولم يعرفوا الوضوء، فلما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من رجل يأتيني بتور فيه ماء ليعلمهم الوضوء؟ يبقى ده وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هاتوا ماء يا صحابة، يقوم تضأ قدام الصحابة يبقى ده الوضوء، وعلم الصحابة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. عثمان بن عفان يقول لهم هل أخبركم أو هل أدلكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدعا بثور ثم أفاض منه على يديه فغسل يديه ثم بعد ذلك تمضمض وأتم وضوءه وقال هذا هو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لو نظرت إلى كتاب الفقه تجد أن الوضوء ما شاء الله ما يقرب من 300 صفحة 400 صفحة، وتجد هناك مسائل كثيرة جدا ومتشعبة ومناقشات كثيرة جدا ومسائل مطولة ومسائل تحتاج إلى تفصيلات ومبنية على الأصول واللغة. عموم المسلمين لا يريدون ذلك، عموم المسلمين يريدون الخلاصة، الخلاصة كيف أتوضأ، كيف أغسل يدي، كيف أغسل يدي. لا ترهق عموم المسلمين أن تقول له هذه مسألة فيها قولان والقولان مبنيان على الدلالة اللغوية لكلمة إلى، فمن فهم أنها بمعنى الغاية فالوضوء إلى المرفقين، ومن فهم أنها بمعنى معه فالوضوء مع المرفقين. ونبدأ نصل المسألة في اللغة الأصول، عموم الناس لا يدركون ذلك. نريد أن نبسط دين الله تعالى لعموم المسلمين ليقبلوا على الدين. لا يأتي مثلا أخ من الأخوة ويدرس لبعض الأخوة المبتدئين فيلغز لهم مسائل ويصعب عليهم أمور، لا، يسر يسر وبسط لهم وارتقي بهم حتى يوفقك الله عز وجل. إذا ما كان أيسر النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه وما أيسر الصحابة في تعليمهم للتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذا الأصل الثالث من أصول الإسلام الدين، الدين، الله، الرسول، الدين. كيف أكون صادقا مع ديني؟ مع ديني لابد أولا أن أعرف الدين، ما يجوز لي أن أفعله وما لا يجوز لي أن أفعله. تعرف دين ربنا عز وجل، تعرف الأمر الشرعي حتى تقف عند ذلك الأمر فلا تتعداه، يبقى معرفة الدين. اثنين، محبة الدين، تحب الدين، لا تتبرم من الدين، لا تتبرم من الدين، لا تظن أن الدين ثقل وعب. الشباب كلهم منطلقون ما شاء الله، بيحلقوا لحاهم ويعملوا شعرهم مفلفل، ومرة يصبغ شعورهم ويسقط البنطلون ويقول لك ده سن المراهقة بقى وبده ياخد سنه وشبابه. لكن إذا التزم بالدين هيطول القميص شوي والبنطلون يوسعه، ها، والشعر بتاعه يهذبه ويخلي إنسان محترم لا يتشبه بالكفار، لا يقول لك ده عايش أكبر من سنه، أكبر من سنه. هو الدين في سنه مش سن، طالما أنه يعقل الدين لا ينبغي أن يبتعد عن أوامر الدين. الذي يتمرد على أوامر الدين هذا شرير، الذي يتمرد على أوامر الدين هذا شرير، فاسد القلب، غير موفق، غير موفق. أما الذي يقبل على الدين بحب ويتمثل أوامر الدين ويطبق دين ربنا عز وجل هذا هو الفاضل النبيل. أحبتي في الله، الصدق مع الدين أولا لابد من معرفة الدين، الأمر الثاني لابد من محبة الدين، الأمر الثالث لابد من امتثال أوامر الدين، الأمر الرابع أنه لابد من نشر هذا الدين، الخامس لابد من نصرة هذا الدين. تفصيل ذلك إن شاء الله مع الكلام في بقية الصدق، لأن أخشى أن يطول المجلس وأريد أن أجيب عن بعض الأسئلة، لأن هذا يعني وقت امتحانات ولن أطيل كثيرا. أرجئ بقية المجلس إن شاء الله للدرس القادم إن قيض الله تعالى لنا عمرا، وإن لم يقيد ربنا عز وجل ذلك فحسبنا النية الصالحة، والحمد لله.